بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا في كل مكان. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخ جميل من عمان سأل 3 أسئلة، أجبنا عن سؤالين، أو عفوا سأل سؤالين، أجبت عن سؤال وباقي سؤال. هو يسأل يقول بالنسبة للمضحي اللي يمسك عن شعره وأظفاره، يقول إذا رجع من صلاة العيد بعد ما يذبح يبدأ يقلم أظفاره وكذا. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة لإمساك المضحي عن شعره وأظفاره وبشرته، هذا مما ورد الأمر به في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. الأمر الآخر، طبعا العلماء اختلفوا يعني في الأمر، هل هو للوجوب أو للاستحباب، هل من فعل هذا وقع في محرم أو وقع في مكروه، لهم كلام طويل. لكن الأفضل للإنسان أن يخرج من الخلاف هذا وأن يلتزم، لأن فيه مشابهة للحجاج الذين يعني يمسكون عن أشياء كثيرة. هذا يكون بعدما تذبح أضحيتك، فإذا ذبحت الأضحية تأخذ من شعرك ومن أظفارك ومن بشرتك ما تريد يا أخي جميل. أم محمد تقول تريد أن تضحي عن والدها وهو ميت، يجوز ذلك؟ أخت الفاضلة، أولا الأضحية الأصل فيها أنها للأحياء وليست للأموات. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن هناك فهم مغلوط عند كثير من الناس، يعتقدون بأن الأضحية للميت أصلا، وهذا غلط. الأضحية للأحياء وليس للأموات، هذا الأصل. الأمر الثاني، الميت إذا كان أوصى نعم يضحى من وصيته من الثلث، إذا كان ما أوصى يجوز لكم أن تشركونه معكم في الأضحية: اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، أو عني وعن أهل بيتي والدي الميت مثلا. الأمر الآخر، استقلالية المضحي بأضحية بتبرع منكم، الأصل الجواز، لأن عندنا قاعدة جواز التصدق عن الميت وهيبة ثواب الصدقة عن الميت. لكن بعد ما تذبح للأحياء، لأن هذه وإن كانت تسمى أضحية إلا أنها صدقة، لأن الميت غير مكلف، الميت غير مكلف. فيقت الفاضل، أنتم الآن بالخيار، إما تشركونه معكم في الأضحية أو تذبحون استقلالا، لكن بعد ما تذبحون أضحية الأحياء. بعض الناس يعني قد يستغرب أنني أؤكد وأركز على هذا، لماذا؟ لأن يوجد خطأ يا إخواني وأخواتي عند كثير من المسلمين، عند كثير من المسلمين يوجد خطأ بأن اعتقاد أن الأضحية للميت. حتى بعضهم للأسف يقول لك: والله أنا ضحيت وخلصت. كيف ضحيت وخلصت؟ قال: قديم ذبحت 7 ضحايا وانتهيت، هذه للأموات. ومن قال لك أن هذا أن تذبح 7 ضحايا للأموات؟ فهم خطأ. بعضهم يقول: والله أنا ذبحت ناقة من قديم الزمان، خلاص هذه عن الميت وإلى يوم القيامة، وما يضحي، يترك نفسه. هذا غلط يا إخواني، فتنبهوا. وأنا حبيت أني أوضح، لأن قد يفهم أو قد يستغرب بعض الناس تركيزي وتأكيدي وإعادتي للكلام هذا في مسائل وحيل وجود الغلط. طيب تفضلوا. تفضل يا أحمد من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا بك.
حياك
يا شيخ. لدي سؤال عن موضوع المرابحة الإسلامية في المصارف.
أيوة.
بالنسبة للمصرف اللي أنا أتعامل به، المصرف اشتريت منهم سلعة والسلعة ما كانت عندهم، فاشتروا لي سلعة ولكن ما خيروني إجبارية الشراء لا كتابيا ولا شفهية، وأنا مخير في أي لحظة إني نرفض أو نقبل. في هذا الطريقة الأسلوب متاع المصرف، فأنا استعملت معهم وخذيت السلعة وبس، أكي الشيطان وتوسل إن الموضوع ممكن يكون حرام ممكن يكون.
لكن أنت ما وقعت معهم يا أحمد على أي شيء ولا دفعت لهم مبلغ قبل ذلك؟
ما دفعت أي حاجة يا شيخ.
طيب يا أحمد أبشر.
أنا جيت واتفقت معهم وقالوا لي ممكن ترجع بعد وقت ثاني بعد ما نشروا السلعة ونوقع.
طيب
أنا يا شيخ درت نفس الأسلوب هذا، الطريقة هذه هي اللي درتها واستعملتها.
ماشي يا أحمد.
لكن لو فرضا والله أعلم كان فيها شيء، شنو المخرج اللي الحال؟
أبشر يا أحمد.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا علي.
مساك الله بالخير.
مساء النور والعافية. تفضل علي.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده لا أخلاق؟
نعم.
السؤال الثاني، هل أهل الكبائر والبدع مخلدون في النار؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. أم محمد من أبو ظبي. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
ها أم محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، أريد أسألك، أنا في سنة صلاة الفجر صليت ركعتين بعدين قمت ما تشهد، بعدين ذكرت إني ما تشهد عشان أسلم، أقول التشهد، رجعت أقعد وقلت تشهد وسلم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز مثلا أن أجيب ألعاب في الحمام الله يعزك، إنزين ألاعب ولدي مثلا في الماء في الحوض يعني وشي، لأن إحنا ساكنين في بناية فما في حوش عشان أسوي له ألعاب وشي وماي؟ هذا السؤال الثاني. الثالث، أنا عندي فلوس في البنك، نصها مالي نصها مال أبويا، وفي حد تسلفها منا، إنزين تسلف. ألو،
تفضلي تفضلي.
وعندي فلوس في البنك نصها مالي نصها مال أبويا، في حد تسلفها منا بس هذا بيرجعها ممكن يتأخر شوي. هل أزكي عليها ولا أتريى لين يردها؟ هذا سؤالي الثالث. الرابع، أخوي فضيلة الشيخ، عندي أخ فيها يعني كمية خبز، إنزين، وهل الخبز هذا يتولد معاه ولا مكتسب؟ لأن سبحان الله عنده ولد عمره 3 سنين، نفس الحركات، نفس حتى النظرات، نفس الخبثنة، يعني رغم انه طفل، بس هل الخبثنة هاي تكتسب ولا تنولد؟
ان شاء الله.
نعم، شكرا فضيلة.
مرحبا مرحبا فضيلة سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا خبير، كيف حالك؟
حياك الله يا سيف.
هذا داعي الصحة ان شاء الله.
مرحبا،
جزاك الله خير. الشيخ الشيخ عزيز،
تفضل تفضل.
أنا في حد من الداخل معي في الخط.
تفضل تفضل، أنا أسمعك.
ها؟
تفضل، أنا أسمعك، تفضل.
الشيخ بالنسبة للسؤال
يا سيف.
الشيخ حد داخل معي في الخط، ما أقدر أتكلم.
ما أدري والله، الجماعة في. طيب، حاول.
واحدة واحدة واحدة.
تفضل يا سيف. يا سيف اسأل ما دام فتح عشان أسمع، لأن اسأل وأنا أسمعك، تفضل.
الشيخ بالنسبة لسلمك، أنا صلاة القصر والجمعة لما تطلع من منطقتك وتروح منطقة ثانية مثلا وتصلي قصر مع الجماعة، يعني
إيه؟
تصلي مع الجماعة مثلا صلاة كامل، هل تصلي السنة ولا إذا ما صلي السنة ما في مشكلة يعني بعد ما تصلي فرض مثلا معهم؟
إن شاء الله يا سيف.
السؤال الثاني، استطعامك بالنسبة للناس اللي يسوون العزاء العزيات، وهذه اللي هم مثل بعد واحد ما توفى يسوون 3 أيام عزة ومع الأكل ومع القهوة والتمر والشغلات هذه، فهل هذه من السنة يعني شيخ ولا ممكن إذا كان ممكن ملاحظة؟ بس جزاك الله خير، وتوضح لنا الوضع هذا.
أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا
شيخ عزيز. شيخ عزيز
تفضل.
بالنسبة للسؤال اللي سألتك عنه قبل كم يوم ما رديت عليه.
أي سؤال؟
لو عن الآية اللي هذه قلت عنها ولات من الناس وكذا، يعني شاطع عن آية بالطريقة هذه، وقلت بردك بعد يومين الجواب ما يتحقق.
أي آية ذكرني؟ أي آية؟
ولات من الناس هذه.
ولات من الناس. طيب
قبل تقريبا حلقتين
كنت سامحني نسيت والله فعلا. أبشر يا سيد. أبشر.
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مهدي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ، شلونك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
مهدي. مهدي
تفضل يا مهدي. مرحبا مهدي.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا عمري 13 سنة، يوم أصلي ويوم ما أصلى، وأمي زعلت علي أسبوعين وما تخشيني، يعني ما أدري يعني شو أسوي، ما أحكم. هذا السؤال الثاني، ما هو يعني يقولون بأن يوسف عليه السلام عنده 99 اسم؟
عنده 99 اسم؟
ها؟
عنده 99 اسم؟
حسن حسن
حسن حسن. اي
اي نعم. والسؤال الثالث يا شيخ، أنا وصديقي يعني تحاورنا مثلا هو انا شيعي وصديقي سني تحاورنا قال للامام العلي ما خلوه خليفه الاول لانه ما عنده فقه بالدين يعني وانا اختارتها سويها ولنها سماحة شي
اي
والله ما صار بيناتنا حوار ما حكم هذا
ان شاء الله يا مهدي
والله انا زعلانه على انا شو اسوي يا شيخ
اي ان شاء الله بخبرك بعد شوي شو تسوي
ان شاء الله ان شاء الله
مرحبا مرحبا محمد
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
كيف حالك
طيب حالك
والله كنت بدي اسالك كثرت اسئله بس راحت من بالي
ليش
جاني سؤال الان يا شيخ
يلا يلا انت محمد لو تقيدها افضل تكتبها
ايه لا والله انا بسالك سؤال بس
تفضل
ودي اسالك سؤال شيخ هل الله عز وجل يحاسبنا على الامم السابقه
ان شاء الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ابو عبد الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
عندي ثلاث اسئله يا شيخ
تفضل ابو عبد الله بس اخفض التلفزيون عشان اسمعك جيدا
نعم السؤال الاول فيما يخص حديث النبي عليه الصلاه والسلام كل امتي في المدينه هل المقصود هنا كل امتي في المدينه هي خاصه بوقت النبي او فيها في بالمدينه ومكه او جميع يعني البلدان العربيه
ابو عبد الله من وين جبت الحديث هذا
هذا يعني مريت عليه يعني
كل امتي في المدينه
نعم طيب. كل امتي في المدينه نعم
طيب
نعم
هل اللي يعرف فضائل المدينه ما ذكروا هذا الحديث
نعم
بس لو تتاكد من من المصدر
نعم صحة الحديث يعني
إيه
نعم
إيه والمصدر ايضا لكن ما يمنع اني اجيبك ان شاء الله بشيء من التفصيل تفضل
ان شاء الله يا شيخ في مقصود يعني الاعراب اشد كفرا ونفاق
إيه؟
هل هم اصل الاعراب قديما في الجاهليه ام يعني ما زالوا وقتنا الحاضر يعني
ان شاء الله
وايضا يا شيخ في الجنازه في بعد الدفن يعني
إيه؟
يكون يعني من يقوم بالمواعيد بعد الدفن بحيث يكون يكثر الدعاء وشيء آخر من الكلام وإن كان يعني من يقوم بالموعد من أهل البدع هل يجوز يعني الانتظار يعني الوقوف معه في الجنازة أم أن ينصرف الإنسان
أبشر أبو عبد الله
يعني كيف يكون موقف المؤمن في الدفن
أبشر أبشر أبو عبد الله
الله فيك
مرحبا مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة يقول أم محمد من أبوظبي بالأمس تسأل عن صيام عشر ذي الحجة أخت الفاضلة أولا أنا ذكرت فيما سبق أظن بالأمس بعد بأن صيام عشر ذي الحجة مستحب إلا اليوم العاشر فإنه محرم لأن يوم العيد وبالإجماع على حرمة صيام يوم العيد والله عز وجل عظم هذه الأيام قال جل وعلا والفجر وليال عشر قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بمالي ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه صام ورد عنه بأنه صام تسعة ذي الحجة وأنكرت عائشة هذا فإذا صح الحديث الأول عندنا قاعدة أصولية أن المثبت مقدم على النافي وحتى لو لم يثبت هذا فإن الصيام من أفضل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح ولذلك لا بأس بالصيام تسعة ذي الحجة لكن لا يجب لا يجب يعني الآن بدأنا نسمع بعض الناس يعني لغة سؤاله كأنه يشعرك بأن صيام تسعة ذي الحجة واجب وهذا غلط صيام تسعة ذي الحجة سنة وأحيانا قد يعني لا يشرع للإنسان إذا كان يترتب على الصيام فوات واجبات يعني مثلا حق الزوج حق الأولاد حق العمل حق الوظيفة بعض الناس يقول لك والله أنا صايم تسعة ذي الحجة يقصر في عمله يقصر في وظيفته يقصر في شغله تقصر المرأة مع زوجها ومع أولادها تتنبه أما يوم عرفة فيتأكد صيامه يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة يتأكد صيامه ولذلك إخواني لا يجوز لأحد أن ينكر على آخر أنه ما صام وإنما الناس ينبهون ويذكرون يوعظون بأن هذه أيام فاضلة يصوم الإنسان أحيانا وليست القضية مقتصرة على الصيام كثرة الصلاة كثرة قراءة القرآن والأكثر من الختمات في عشر ذي الحجة كثرة ذكر الله عز وجل الصدقة، صلة الرحم، إعانة الآخرين باستحضار نية وإصلاح طوية، هذا كله خير بإذن الله تعالى. أبو عمر من عمان بالأمس يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصافح زوجة ابنتي أختها؟ الجواب لا، لأنه لا يجوز أن تصافح زوجة، لا يجوز لها أن تصافح زوجة أختها، فكيف بزوج بنت أختها؟ تنبه لهذا، فالأصل المنع، الأصل المنع. بارك الله فيك. أبو عمر يسأل يقول: ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر؟ يقول: سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، لأن العبرة بالسجود، العبرة بالنزول والانحطاط إلى الأرض والهوي إلى الأرض، وأن يخر الإنسان ساجدا شكرا لله عز وجل ويقول سبحان رب الأعلى فقط. أحمد من ليبيا طبعا سأل عن مسألة المرابحة، يقول بأنه أتى إلى مصرف وطلب منهم سلعة، قال السلعة يعني الفلانية، فاشتراها المصرف، يقول: لم أعقد معهم ولم أوقع على شيء ولم أدفع شيء، يقول: وفروها لي وقالوا لي أنت بالخيار. الآن هل يجوز لي أني أخذ السلعة أم لا؟ وإذا أخذتها مثلا وصار شيء ماذا، كيف أتصرف؟ أخوي أحمد الله يبارك فيك، أولا بالنسبة للمرابحة لا يلجأ إليها الإنسان إلا إذا احتاج، فإذا احتاج إلى المال لجأ إليها بدلا ما يلجأ إلى الربا يلجأ إلى المرابحة، وهي مسألة مختلف فيها، والراجح جواز المرابحة بالشروط الشرعية. الأمر الثاني، ما دام أن صورة المسألة التي ذكرتها أن المصرف قال لك هذه السلعة الآن اشتريناها موجودة، تريدها ولا نشوف غيرك؟ إذا كان بالصورة هذه فهذه يعني عملية صحيحة، وعليها جماهير الفقهاء المعاصرين الذين يذهبون إلى مشروعية المرابحة. فاطمئن يا أخي الفاضل، حسب ما شرحت لي ووضحت لي العملية هذه سليمة. أما إذا كان لا أصلا اشتراها لأجلك ثم ألزمك بها، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، يعني اشتراها لأجلك وعقدت معه عقدا قبل أن يقبض البنك أو المصرف السلعة ثم ألزمك بها من خلال عقود ومن خلال أمور، هذه لا يجوز بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن قول الله تعالى، عن تفسير قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده. أخي الفاضل، أولا ويل قيل بأنه واد في جهنم، وقيل في وجه آخر بأن ويل كلمة تهديد، فالله عز وجل يهدد هؤلاء المكذبين والكافرين، فويل يومئذ للمكذبين. ولذلك ويل قيل بأنه واد في جهنم، وقيل بأنها كلمة تهديد ووعيد. والهمزة واللمزة صفتان لأناس من المشركين الذين كانوا مع كفرهم وضلالهم يمارسون مثل هذه الأخلاق الرديئة، فالهمزة واللمزة. قيل الهمزة، قيل بأن اللمزة هو الذي يطعن الناس في بلسانهم، وأما الهمزة فهو الذي يهمزهم بحركة، كمثلا وجنته أو شفته مثلا، يمد الشفة أو اللسان أو يغمز في العين مثلا، يقولون هذه فاللمزة بالقول والهمزة بالفعل، وبعضهم يعكس. الذي جمع مالا وعدده إلى آخر الآيات، كل سياق الآيات تشير إلى هذا الجنس من الكافرين الذين يعني كانوا مع كفرهم وضلالهم وعنادهم يمارسون أفعال قبيحة. وفيه فائدة أيضا أن المسلم يبتعد عن الهمز واللمز وعن الطعن واللعن، هذه كلها مما يجب على المسلم أن يبتعد عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش. وأيضا ربنا جل وعلا يقول: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم، قيل أنفسكم إخوانكم، لأن النفس هنا أيضا من معانيها أن الأخ، تطلق على الأخ، يسمى نفس للقرب. ولذلك المؤمن يتأدب بآداب القرآن. علي يسأل يقول: هل أهل الكبائر والبدع مخلدون في النار؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للتخليد في النار لا يستحقه إلا من أشرك بالله الشرك الأكبر والكفر الأكبر، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله، الآية الأولى في سورة النساء، فقد افترى إثما عظيما، والآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا. وإذا قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا بعدما ذكر 18 نبيا ورسولا قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال ابن مسعود ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولذلك الذي يخلد بالنار التخليد الأبدي الدائم السرمدي هو الذي أشرك بالله شركا أكبر أو كفرا أكبر، هذا بإجماع أهل الإسلام. أما من لقي الله عز وجل بذنوب وخطايا دون ذلك كالبدع العملية، وليست البدع الكفرية لا البدع العملية أو الكبائر، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على قدر ذنوبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. ولو عذبه على قدر ذنوبه فإن العذاب في النار يكون أمدي وليس أبدي. ما معنى أمدي؟ يعني إلى وقت، إلى وقت يشاءه الله عز وجل ثم يرد إلى الجنة. وقد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة دلت على هذا. أما من كان من أصحاب الكبائر أو البدع ثم تاب قبل أن يموت فالله عز وجل يكفر عنه سيئاته. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول بأن في سنة الفجر نسيت فقامت من الركعة الثانية إلى الثالثة، تقول رجعت وأتيت بالتشهد وسلمت، ما حكم صلاتي؟ صحيحة، لكن الواجب عليك أن تأتي بسجدتي السهو. سجدتي السهو ما أدري محمد أنت جبتيها ولا لا، إذا جبتيها الحمد لله، إذا ما أتيت بها كان الواجب عليك أن تأتي بها بعد السلام، لأن حصل عندك زيادة في ركعتي سنة الصبح، في ركعتي سنة الصبح. أم محمد تقول أنا أعيش في بناية ممكن آتي بألعاب للطفل في الحوض السباحي في الشقة، يعني ألعب فيه، ما فيها شيء، بالعكس هذا شيء طيب وجميل، بس تنتبهين عليه من الماء، لأننا للأسف نسمع ما بين فترة وأخرى غرق الأطفال في حوض السباحة وشيء، فشيء مؤلم والله أننا نسمع مثل هذه الأخبار، ونسأل الله تعالى أن يعوض أهاليهم خيرا. وأعتقد أنك تقصدين أنت البانيو والحوض البسيط هذا، ومع ذلك تنتبهين لولدك، تجيبين له ألعاب، تلعبينه في الحمام، تتكلمين أيضا في الحمام أنت مع، ما له علاقة، الكلام الممنوع أثناء قضاء الحاجة لما الإنسان يقضي الحاجة، أما في الحمام مثلا ينظف ولا يلعب الأطفال ما في شيء، لو تحدثتي وتكلمتي بارك الله فيك. محمد تقول عندي فلوس في البنك لي والوالدي، تقول يعني اقترض شخص مني مبلغ وبيرجع المبلغ، تقول هل أزكي؟ نعم أختي الفاضلة، أي مبلغ أقرضتي لشخص وهذا الشخص مضمون بمعنى بيرد المبلغ وهو غير جاحد ولا مفلس ولا مثلا يعني معسر، مو معسر ولا مماطل، ولا مماطل، فيجب عليك تزكينه سنويا مع المال اللي عندك، تضمينه إلى المال، تقولين أعطيته 10,000 وأنت عندك مثلا 50,000 زكين حق 60,000، هذا تحسبينه ما تخلينه بارك الله فيك، لأن هذا اللي عطيتيه هو مضمون مثل الوديعة في البنك نفس الشيء، وتؤجرين، بالعكس أنت تؤجرين على هذا، ولو أقرضتيه مرة ثانية كأنك تصدقت ب10,000، أنا أفترض طبعا 10,000، كأنك تصدقت بهذا المبلغ صدقة لله، والمال يرد لك، المال يرجع لك. أم محمد تقول عندي أخ عنده كمية كبيرة من الخبث، تقول ألاحظ أولاده أيضا يعني يرثون هذا الشيء منه، تقول هل هذا مكتسب أو ينولد مع الإنسان؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا خلقنا وأمرنا ونهانا، ولذلك ربنا جل وعلا قال إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، فالله عز وجل خلقنا ورزقنا وهدانا وأمرنا بعبادته وطاعته، فأمرنا بطاعته وعبادته واتباع رسوله وبأداء العبادات والطاعات والتخلق بالأخلاق الطيبة، ونهانا عن الشرك والكفر والبدع والمعاصي والذنوب والآثام والأخلاق الرديئة. والإنسان في واقع الأمر هو سيسأل عن نفسه يوم القيامة وأيضا عن من هو تحت يده، والله جل وعلا يقول يعني يوم القيامة يأتي الإنسان فيسأله الله عز وجل عن عمله، سأل الله عز وجل عن عمله، وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ولذلك الإنسان أحيانا قد تولد مع صفات معينة، يجب عليه أن يجاهد نفسه في تغيير سلوك والانتقال إلى الخلق الطيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك الآن الإنسان اللي سمعت يا أم حمد واحد ولد عالم، لا، وإنما الأصل أن الناس يولدون جهال. قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار إلى آخر. الإنسان الذي يولد بصفات طيبة هذه هبة من الله، هذه سمى الصفات الوهبية، الأخلاق الوهبية. اللي يولد عنده شيء يعني هو الأصل أن الإنسان يولد سليم، لكن أحيانا التأثير يكون بسبب بيئة معينة يعيشها، بسبب معاصي وذنوب وآثام يتضللها والعياذ بالله، بسبب أيضا يعني سماحة وإذن للشيطان أنه يحتوش ويستولي عليه. ولذلك الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل، ومسؤول أيضا عن كل تأثير على الآخرين، عن كل تأثير على الآخر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك أحيانا إذا كان إنسان يلقن الآخرين الخبث، يلقنهم الشر، يلقنهم المعصية، هذا سيحمل أوزار كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلهم بغير علم، يضلهم بغير علم. والإنسان الآخر أيضا إذا توفرت عنده أدوات التكليف بحيث أصبح بالغ عاقل وكذا، لا يجوز له أن يستسلم لمثلا حتى لو كان والد، يستسلم للشر الذي عند الوالد، يقول والله أنا والدي كذا، أعيش في جلباب والدي، أعيش على طريقة أبي كذا، هذا مو بصحيح. يجب عليه أن يستقل. ولذلك من الأصول التي النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها ما كان عليه المشركون. ماذا يقولون؟ يقولون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هم يقول إنا وجدنا آباءنا، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، أبطله، جاء القرآن بإبطاله. وأنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق ولا يتبع الباطل، ولا يقلد في الخير والشر، يقلد في الخير لكن الشر لا يجوز له أن يقلد في الشر. ولذلك أختي الفاضلة من المهم يعني ما دام أنه قريب لك تستهدفين بالموعظة والنصيحة، إن استجاب الحمد، ما استجاب تنتقلين لأولاده أيضا تبينين لهم خطأ يعني ما هم عليه، لكن بأسلوب لين ورفيق ورحيم، لعل الله عز وجل أن يكتب على يديك الخير. سيف من عمان يقول بالنسبة للإنسان الذي يجمع ويقصر إذا كان مسافرا يصلي السنة الراتبة؟ الجواب لا، ما يصلي السنة الراتبة، وإنما يواظب على سنة الفجر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر لا في حضر ولا سفر. وكذلك يواظب على الوتر، الوتر ما يتركه. وأما النفل المطلق فيجوز إذا وجد وقت، مثلا يصلي الضحى، يصلي ما بين الظهر والعصر، يعني إذا وجد وقتا مثلا يصلي ما شاء النفل المطلق. أما السنن الراتبة فالله عز وجل حطها عن المسافر. سيف يقول يعني بالنسبة اللي يسوون عزاء عندنا، يقول يجعلون 3 أيام أكل وشرب وشيء من هذا القبيل، ويعني يأتون بالقهوة وشيء من هذا القبيل. أخوي سيف بارك الله فيك، أولا يا إخواني وأخواتي، أكمل الهدي هدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله جل وعلا لنا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وعلق الله جل وعلا الهداية التامة على طاعته، قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأمر جل وعلا بطاعته وبطاعة نبيه، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبين جل وعلا أن طاعة الرسول إنما هي من طاعة الله، قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونهى جل وعلا عن معصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. ونصوص كثيرة لا أريد أن أستطرد وأستقرأ النصوص في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كان عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كان عليه الصلاة والسلام يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هديه في باب الجنائز واضح وبين، هذه دواوين السنة بين أيدينا كلها تشرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز. وللأسف الشديد انحرف الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في باب الجنائز، انحراف كثير جدا في باب الجنائز، وأكثر يعني يمكن أمر فيه بدع ومخالفات هو باب الجنائز، باب الجنائز قبل الدفن وبعد الدفن وكذا. من جملة ذلك النياحة، النياحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم النياحة وبين بأن النائحة تقام يوم القيامة وتلبس وعليها سربال من قطران من جرب، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأن النياحة هذه هي تقول هذه المرأة هي تبيع عبرتها بشجو غيرها، تبيع العبرة ها حتى تكسب مال، ولذلك تأتي مثل ما يصنع بعض النساء في بعض البلاد العربية الإسلامية، يجيبون معددة يسمونها معددة، فتبدأ تقول كلام تثير العواطف، فيبدأ اللطم ويبدأ الصياح والصراخ وشد الشعر وشق الجيوب وخمش الخدود، صح ولا لا؟ موجود هذا ولا لا؟ هذا من أعمال الجاهلية، هذا من أعمال الجاهلية اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس منا من شق الجيوب ولا من لطم الخدود ولا دعا بدعوى الجاهلية، هذا من النياحة. والنائحة استحقت هذا العذاب يوم القيامة. لماذا؟ لأن كلامها لما تقول كأنه تقول لله أنك غير عادل، لأنك أخذت هذا الإنسان يعني موته مفسدة وغير مصلحة، ومثل ما يقولون يعني في زهرة شباب وزهرة عمره، كأنه تقول بأن الله ليس معه حق وغير عادل لما قبض روح هذا، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. من الأمور أيضا الخطأ في قضية الطعام والشراب في الزواج، عفوا في الخطأ الطعام والشراب في المآتم. جرير بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل وكان إسلامه متأخر يقول كنا نعد صنع الطعام والجلوس من النياحة. شوف لاحظتم قبل قليل نبهت على النياحة، كانوا يعدون صنع الطعام من النياحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر جاء خبر لما في غزوة أحد قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، فهم مشغولين بالعزاء مشغولين بالحزن، ما عندهم وقت يطبخون ينفخون، ذيك الأيام ما في مطاعم، الآن في مطاعم، يعني ممكن حتى لأهل الميت ما يسمحون يقولون جزاكم الله خير ومشكورين، لا أحد يجيب شيء، اتصلوا على المطعم جيب لنا غدا جيب لنا عشاء، يعني خلاص زالت العلة ها. أما إن يأتي الناس الآن للأسف تطور الحال بالناس لدرجة أصبح يجاكر بعضهم بعضا في طعام العزاء، يقول ما والله نحن ناقصين عن بني فلان ولا نقصر عنهم، يجيبون طعام ويبدخون ويأتون بالذبائح ويأتون بالحلى وبالعصائر وبكذا، كأنه في زواج، أصبح الناس كأنه في زواج. بالأمس حدثني أحد الفضلاء جزاه الله خير ممن يتابعنا ورجل فاضل، قال وقفت هذا في وفاة يعني زوجة أخي، قلنا جزاكم الله خير، هذا نموذج طيب، نموذج يحتذى، يعني الناس أصبح الناس يقلد بعضهم بعض. يعني يمكن سمعتم أحد الأخوات أعتقد من دولة من المغرب العربي اتصلت بنا في البرنامج تقول والدتي موصيتني تقول إذا مت اعملي لي عزاء أفضل من عزاء فلانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا راجعون. حتى في بعد الوفاة يتفاخرون حتى بعد الوفاة، شيء والله يا جماعة شيء مؤلم جدا. ولذلك اتقوا الله يا إخواني، يعني الآن العزاء تأتي تعزي وتسلي، ليس محل هذا محل فرح، تسلي وتعزي وتصبر الناس. أما آكل شارب بعض الناس يقول والله ثلاث وجبات في اليوم فطور وغدا وعشاء ثلاث أيام هو ما شاء الله منعم مع الناس، اتقوا الله خاف الله في أنفسكم، هذا ما يجوز، ما يجوز. أهل الميت والله إذا جبتوا لهم غدا أو عشاء وجاهم ناس مسافرين من برا ولا جايهم من مدينة ثانية وجلسوا وأكلوا معهم ما في شيء، لكني أجي وأصنع هكذا أهل الميت أصنعون طعام، يقول الناس غداكم عندنا ولا عشاكم عندنا وتفاخرون، يروحون يجيبون كيك وكعك وطرطة وعصائر، شيء والله مخيف، شيء أصبحت يعني انقلبت الموازين. يعني بعض الناس حتى الآن لما تجي استسهل الناس مسألة العزاء، ضحك وسوالف ومزاح وقهقها ورفع أصوات، هل هذا مقام بالله مقام ضحك وعزاء؟ حتى في المقابر بعض الناس الآن يضحك بملء فمه مسكين، وزيارة المقابر المفترض يأخذ الإنسان منها عبرة وعظة. ولذلك يا أخوان مهم جدا أن الناس يستقلون كل واحد يستقل بشخصيته، ما أقل فلان وفلنتان. الآن أصبحت مسألة المجاكرة والمسابقة والمنافسة في مسائل العزة شيء مخيف. أخونا سيف جزاه الله خير لما سألني هذا أثار شيء في نفسي، أصبحت بعض يعني أماكن العزة والله ولا فرح ولا عرس من الأكل، شيء عجيب جدا. اتقوا الله يا أخواني، اصنعوا لآل جعفر، اصنعوا لآل الميت طعام فإنه أتام ما يشغله. والله إذا جبتوه عند مجلس رجال ولا في خيمة رجال وكانوا ناس موجودين أصلا وأنت جايب لهم من دون مبالغة ما في شيء، أما أني والله أجعله صماط من هنا إلى هناك وأقول للناس تفضلوا وأدعو الناس وأتصل عليهم ودعوة كأن دعوة عرس، هذا من النياحة، هذا قول أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الناس أن يراجعوا أنفسهم، لا يتساهلوا في مثل هذا الأمر. هذا الباب من أكثر الأبواب يعني دخول البدع والمحدثات على الناس. ليش؟ لأن الناس ما أحد يعلمهم والناس يقلد بعضهم بعضا، وشوفوا وين وصلنا إلى هذه المرحلة، أصبح الناس يتنافسون، والله مات فلان من عائلتنا، والله ما أخلي مثلهم، لا أجيب أزيد، يجيبون أكل وشرب وكذا، صلى الله عليه. فأخواني بارك الله فيكم، نصيحة حبية، نصيحة والله أخوية، اتقوا الله. ولا يجوز لأحد يقول والله خاف يتكلمون الناس، وخلي يتكلمون، أهم شيء رضا رب الناس، أهم شيء أنك ترضى الله عز وجل، أهم شيء تتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي القضية تسلم نفسك للناس والله يقولون ما يقولون، هذا عزاء يعني فيه تصبير وتسلية ويعني كذا، أما قضية الأكل والشرب فهذه انتهوا عنها. مهدي من إيران بارك الله فيه يقول عمره 13 سنة، يقول يوم أصلي ويوم ما أصلي، الوالدة زعلانة علي، يقول ماذا أعمل مع الوالدة؟ يا مهدي الله يرضى عليك ويبارك فيك ويوفق ويثبتك يا رب، ارض الوالدة، وقبل ذلك ارض الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أمر بالصلاة، ووالدتك لما تحترق عليك وتتحمس حتى تخاف عليك من النار يا ابني الله يبارك فيك، تخاف عليك من النار، تخاف عليك من غضب الله عز وجل، فأنت احرص على أنك تواظب على الصلاة، تواظب على يعني الأوقات الخمسة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، وتقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. شوف كيف كان الرسول يصلي خطوة بخطوة، خطوة بخطوة، وبعدين الصلاة كلها خير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وأنت الآن إذا صليت أرضيت الله وأرضيت والدتك، ورضى الله أعظم، فالوالدة تبدأ تدعي لك وترتاح والبيت يرتاح. أما قضية يوم تصلي ويوم ما تصلي، لا، الدين مو بلعب، دين الإسلام ليس معروض للعب والله الواحد يفعل وما يفعل، لا، التزام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسك بالدين، والدين سهل، الدين سهل ولله الحمد، صلاة وصيام وزكاة وحج مع توحيد الله عز وجل قبل ذلك بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه ما يجوز للإنسان أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لولي صالح مدفون أو حي، ما يجوز، لا يجوز أن تصرف العبادة لا لآدم ولا لنوح ولا لإبراهيم ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما يجوز أن ندعوهم من دون الله، ولا يجوز أن تصرف العبادة لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا للشافعي ولا لمالك وأبو حنيفة وأحمد، ما يجوز العبادة لله وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيا حبيبي مهدي الله يرضى عليك يبارك فيك أطع الله وارض الله قبل ذلك. ثم الوالدة، الوالدة ما تريدك إلا الخير. أسألك يا مهدي، الوالدة تأمرك أمرتك بشر ولا بخير؟ أنت الآن أشوفك كأني أشوفك تجاوب تقول أمرتني بخير، إذن طيع الوالدة. الوالدة ما قالت لك لا تصلي، قالت لك صلي، إذن أمرتك بخير، بارك الله فيك. مهدي يقول بأن هل صحيح بأن يوسف أوتي 99 يعني من الحسن؟ لا غير صحيح، أوتي يوسف أوتي شطر الحسن، شطر الحسن يعني نصف الجمال، نصف الجمال. وقيل بأن الشطر هنا الشيء الكامل، يعني هكذا بعض العلماء، بعضهم يفسر الشطر بأنه النصف، وبعضهم يفسر الشطر إذا عبر مثل قول شطر المسجد يعني جهة المسجد، فكأنه حاز الجمال. وبعض العلماء يرى بأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أجمل الأنبياء على الإطلاق، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما 99 هذا ما عندنا شيء منه. محمد يقول عندي صديق يقول أنا على مذهبه على مذهب ثاني، يقول قال بأن علي ما ولي الخلافة إلا لأنه ما عنده فقه في الدين، يقول أنا خاصمته. أولا ما يجوز الإزراء في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام اللي قاله صاحبك خطأ. علي رضي الله عنه يتفجر علم، علي يتفجر علم وحكمة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك علي مثل عمر مثل أبي بكر مثل عثمان، بل علي رضي الله عنه كان كثير من الصحابة يستشيره ويرجعون إليه، يرجعون إليه. وأما قضية كونه يعني ما اختاره الصحابة الخلافة لأنه كذا، هذا كلام باطل غير صحيح، لأن أفضل الأمة أبو بكر الصديق بإجماع أهل الإسلام، أفضل الأمة ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه كان شاب في ذلك الوقت، ولذلك علي رضي الله عنه فضائله عظيمة. عندنا في دواوين السنة في الصحاح والمسانيد أبواب كلها في فضائل علي بن أبي طالب. علي حبه إيمان وبغضه نفاق. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشهود له بالعلم. علي إذا فسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. علي رضي الله عنه عنده من الذكاء الذي رجع الصحابة إلى كثير من فتاويه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يصحح على ابن عباس لما ابن عباس أفتى في مسألة المتعة، قال له علي إنك رجل تائه. شوف علي رضي الله عنه لأنه أحاط بالعلم يقول إنك رجل تائه. فذكر علي رضي الله عنه أحيانا في مسائل مثلا أقل الحمل استنبط استنباط عجيب رضي الله عنه، فرجع إليه الصحابة. ولذلك صاحبك هذا تلطف معه وقل له لا ما يجوز الكلام هذا. وعلي رضي الله عنه من جملة الصحابة الكرام الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم. وعلي يشهد لأبي بكر بالأفضلية والأسبقية، ويشهد لعمر كذلك، ويشهد لعثمان، وكانوا ولله الحمد شيئا واحدا. يعني اللي يقرأ في سيرتهم يجد بأنهم بينهم من التناغم والمحبة والترابط والتكاتف كأنهم جسد واحد. هذه القراءة الصحيحة غير المغلوطة، بعيد عن قراءة صحيحة يجد بأن سبحان الله العظيم يعني 3-4 أجساد كأنها جسد واحد. والسيوطي رحمة الله عليه ومجموعة من العلماء يعني لما تكلموا في سيرة الخلفاء الراشدين ذكروا شيء عجيب كله يشير إلى هذا المعنى. خلاص محمد الله يرضى عليك من الأردن، سؤالك مهم طبعا، سؤالك جدا مهم، لكن وقت البرنامج انتهى وما أستطيع أني أجاوب بكلمة، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيبك بحول الله وقوته. أنت والأخ أبو عبد الله من الجزائر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.